بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: في أنواع الحب في الله، وغني يعطي مالا يصون الوقت عن الضياع في الطلب. يعني نحن إخواننا نذكر أنواعا من المحبة في الله. طبعا ميزنا بين الحب المباح الذي يكون لأمر من أمور الدنيا، وبين الحب في الله المحمود الذي أعد الله له ذاك الجزاء الأكبر يوم القيامة. ذكرنا حب العالم والمتعلم، وذكرنا حب الزوجة التي تكون عونا لزوجها في طاعة الله عز وجل. والآن أن تحب غنيا إذا كفاك عن مشاغل الدنيا وفرغك للعلم والعمل. يعني أنا الآن لو إنسان أعطاني عطاء أنا أحبه لعطائه، إنسان أحسن إلي أنا أحبه لإحسانه، هذا شيء طبيعي. لكن هذا الحب ليس حبا في الله، هذا حب لأمر من أمور الدنيا. يعني أعطاني مالا فأحببته، أعطاني طعاما فأحببته، أعطاني ثوبا فأحببته، أنا أحببته لأجل هذا الثوب، لأجل هذا العطاء، هذا حب مباح. لكن الحب في الله أن تنظر إلى هذا الإنسان أنه أعطاك مالا، فبهذا المال أنت تفرغت للعلم، وتفرغت للعمل الصالح، وتفرغت للقرآن، وتفرغت للذكر. إذن هذا الرجل بهذا العطاء هو الآن أعانك على طريق الله عز وجل، فأنت تحبه لأجل هذا الأمر لا لأجل المال. تحبه لأنه فرغك من مشاغل الدنيا، تحبه لأنه أعانك على طلب العلم، تحبه لأنه أعانك على القرآن والذكر وما شابه ذلك. إذن لاحظوا الفرق أيها الإخوة، فرق بين أن تحب الغني لأنه أعطاك الدنيا، وأن تحب الغني لأنه أعانك في طريقك إلى الله عز وجل. لذلك إذا أحببت هذا الغني هذا حب في الله عز وجل، ما دام حبك له لأجل هذه المعاني الدينية، مو مشان معاني دنيوية، مو مشان أكله وشربه وكذا، لا، لكن لأنه أعانك وفرغك لذلك. يعني إنسان طالب علم، الله هيئ له رجل غني تكفل أمره فدرس وصار عالما وأخلص لله عز وجل، يقول له: إني أحبك في الله لأنك كنت سببا في إقبالي على الله في طلب العلم في هذه الأمور.
وغنيا يعطي مالا أي قدر حاجة العالم أو العابد، يصون الوقت أي يحفظ وقتهما عن الضياع في الطلب، أي يحفظ وقتهما عن الضياع في الطلب، أي طلب ما لا بد لهما منه.
يعني هذا إنسان طالب علم لو أراد أن يجمع المال ربما قضى وقتا طويلا فقصر في طلب العلم. من الذي أعانه على النجاح في طلب العلم وعلى تحقيق هذه المراتب في العلم؟ هذا الغني، وكذلك هذا العابد الذي تفرغ للعبادة، فجاء إنسان وكفاه أمر دنياه واشتغل هو بالدين وبالعبادة. بعض الناس أيها الإخوة يعني ينظر إلى هذه المسألة فيقول لك: يعني هيك الدين الآن أنه هذا الإنسان الغني يعين هذا كذا ليتفرغ، طيب ليش ما بيشتغل هذا مثل كذا مثل الغني؟ هذه النظرات أيها الإخوة يعني كثر الكلام فيها، وبعض الناس يعني يقول لك: نحن الآن نريد إنسان يطلب العلم، ما يكون طلب العلم مهنة، وكذلك في العبادة والذكر. نقول لهذا الإنسان: والله هذا الكلام صحيح، كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون، وكان عليها العلماء في تاريخ الأمة في وقت كانت الأمور أسهل من حياتنا الحالية، وكذلك كانت الأمور أقل حاجات والكسب أسهل من الآن. أما الآن أيها الإخوة الأكارم، لو أن ولدك ابنك الآن من النسب، لو أنك طلبت منه أن يعمل وأن يدرس وما شابه ذلك، ربما لا يحقق المراتب العالية. لماذا؟ لأن العمل سيستهلكه جهدا ووقتا وفكرا واهتماما، وبالتالي سيقصر في العلم. ماذا تقول له أنت؟ لا، تفرغ ودروس وأنا أكفيك. طيب أنت تفعل هذا مع ولدك، طيب لماذا لا تفعل هذا مع أولاد المسلمين، خصوصا الذين يتفرغون لدين الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك، هذا الشاب الذي أعطانا وقتا وأعطانا عمرا وأعطانا جهدا وأعطانا مستقبلا له، جعله للدين. طيب نحن الآن أيهما أولى، أن يقضي الساعات في طلب الرزق والمال، أم أن يقضي هذه الساعات في طلب العلم؟ لا طبعا، الأفضل لنا مو له، لنا لحنا. نحن الآن إخوانا الأفضل لنا أن يكون في مجتمعنا أناس متمكنون في العلم، متمكنون في الدين، يعرفون العلوم الشرعية بشكل واسع، بشكل عميق، بشكل دقيق. وهذا أيها الإخوة هم يجب على الأغنياء أن ينتبهوا له. نحن اليوم أيها الإخوة حقيقة نعاني من نقص في الكفاءات. أسأل الله أن يبارك بعلمائنا وأن يبارك بطلبة العلم فينا، لكن عندنا نقص في الكفاءات أيها الإخوة، ليس فقط في الدين بل في جميع الاختصاصات، يعني في الطب، في الهندسة، في جميع الاختصاصات عندنا نقص في الكفاءات. ما منقول ما في، لكن قليل. طيب نحن اليوم أليس من واجبنا جميعا أن نعوض الأمة هذه الكفاءات؟ طبعا. طيب هذا الشاب أعطانا وقتا، أعطانا مستقبله، أعطانا شبابه وتفرغ لطلب العلم، أليس من واجب الأمة أن تكفيه؟ هذا من التعاون الذي يجب علينا أن ننتبه له. لذلك إخوتي الأكارم، الغني قد يعطي طالب العلم جزءا من ماله. يعني الغني عندما يعطي طالب علم كم يعطيه؟ كل ماله؟ لا، أنت غني عندك مال كثير، أعطيت هذا الطالب للعلم مبلغا معينا، هو شيء قليل بالنسبة لمالك، لكن هذا الطالب ماذا أعطانا؟ أعطانا وقته وعمره ومستقبله وجهده، وتفرغ تفرغا تاما للعلم والدين. إذن ما أعطانا إياه هذا الشاب أكثر بكثير مما قدمناه له. نحن قدمنا له طعاما، شرابا، لباسا، كتابا وما شابه ذلك، أما هو أعطانا جهده وفكره وعمره ومستقبله ليكون طالب علم. فإذا صار عالما، هو عالم بس لنفسه؟ لا، نحن سنستفتيه، نحن سنتعلم منه، يرشدنا، يخطب فينا، يدرسنا، يصلح أمورنا، يقود مجتمعنا إلى الخير. إذن منفعة طالب العلم لنا جميعا وللأمة كلها. لذلك أيها الإخوة الأكارم، كما أن طالب العلم يحب الغني لأنه فرغه للدين، كذلك الغني يحب طالب العلم. لماذا؟ لأنه يقول له: أنت بهذا المال القليل الذي قدمته لك ستكون عالما، وستكون في صحيفتي، وسوف يأتي إلي الخير من قبلك ربما إلى آخر الزمان. تصوروا إخواننا، غني تكفل طالب علم من أول عمره، قال أنا دراستك كل علي، فعلا أمل دراسة إلى أن صار عالما كبيرا. ثم هذا الغني انقطع عنه وربما مات. هذا الغني في حياته وفي برزخه وفي يوم القيامة ستهدى إليه ثمرات هذا الطالب. درس الطالب وحصل العلم في صحيفة هذا الغني، درس هذا الطالب وهذا العالم في صحيفة هذا الغني، خطب وأما الناس في صحيفة هذا الغني، مع الأيام ألف كتابا درسه الناس وحضر ربما يعني محاضرات ومؤتمرات وربى طلاب علم، كل هذا الخير في صحيفة هذا الغني. وربما استمر خير طالب العلم إلى زمان بعيد في المستقبل، وكل ذلك في صحيفة طالب العلم. يعني تصوروا إخواننا، لو عالم من ألف سنة تكفله غني في حياته، كم أعطاه من المال؟ يعني عبر 20 سنة 15 سنة أعطاه أموال، كم أعطاه من المال؟ مقدار محدود. لكن انظر هذا العالم من 1000 سنة كتبه والطلاب يربّاهن والطلاب يتربوا على أي طلابه إلى قيام الساعة، كل ذلك في صحيفة هذا الغني. فيا أيها الغني، هل هناك ربح حققته في تجارتك بقدر ما حققته من خلال إعانتك لطالب العلم؟ ربما أنت أيها الغني لا تنتفع بأولادك بقدر ما انتفعت من طالب علم أعنته أنت. لذلك أيها الإخوة، انظروا إلى هذه القضية، كيف ينظر طالب العلم إلى الغني الذي أعانه بالشكر والتقدير والمحبة، وكيف ينظر هذا الغني إلى طالب العلم الذي أعانه، كيف كان سببا لمنفعته في دينه ودنياه وآخرته.
فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة، وكان المواسي والمواسى جميعا من المتحابين في الله.
سبحان الله، هذا الغني وهذا العابد الذي تفرغ لله عز وجل، من الذي فرغه؟ هذا الغني. أنت أيها الغني في عملك، هل تستطيع أن تعمل أعمال هذا الولي؟ الجواب لا. هل تستطيع أن تصل إلى أحواله ومراتبه؟ الجواب لا. لكن أنت الآن لما فرغته وهو ماذا فعل؟ فعل هذه العبادات في صحيفة من؟ في صحيفتك أيها الغني، لأنك أعنته. طيب، هل تستطيع أن تجمع القرآن بالقراءات في صدرك؟ ربما لا تستطيع، لكنك عندما أعنت شابا يحفظ القرآن كان ذلك في صحيفتك. وربما هذا الإنسان مع الأيام صار مقرئا للقرآن الكريم، وصار الناس يجمعون القرآن على يديه ويجمعون القراءات، ثم بعد ذلك تسلسلت سلسلة هؤلاء القراء إلى قيام الساعة، وكل ذلك في صحيفة هذا الغني. بالله عليكم يا أخوان الأكارم، هذا الغني كم يحمد الله عز وجل؟ نحن الآن أخوان الأكارم نظن أن الخير فقط في إنفاق المال، لذلك بعض الناس ربما لا يعرف الصدقة إلا لإطعام يتيم، بلك بدي أيتام بدي أرامل، نقول له نعم على العين والرأس، إطعام اليتيم وإطعام الأرملة والفقراء على العين والرأس، لكن انظر إلى الخير الذي يأتيك من خلال يعني إعانتك لهؤلاء طلاب العلم وأيضا العباد من الأولياء. يعني أنت الآن لو أتيت إلى ولي وتفرغ هذا الولي بسببك، صار ما شاء الله وقته كله ذكر وعبادة وقرآن وقيام ليل ودعاء لهذه الأمة، هو الآن في عبادة، لكن أنت الآن الذي فرغته. طيب أنت الآن لا تستطيع أن تكون مثله، ولا تستطيع أن تكون في درجته، ولا تستطيع أن تكون بأعماله، لكن كل عمله سيكون في صحيفتك لأنك أنت الذي فرغته. فبالله عليك يا أيها الغني، كم ينبغي عليك أن تحرص على هذه الأعمال التي يكرمك الله بها في الدنيا وفي الآخرة.
ومتعبد له تعالى، أي المبتدئ في العبادة والمظهر لها، المشير إلى أنه من أهل السعادة. فالمحب للشيء محب لمحبه ومحبوبه.
ما شاء الله، أنت أيضا عندما تحب هذا الإنسان الذي يعبد الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، الذي تفرغ للطاعة، محبتك له هذا نوع من أنواع المحبة في الله. انظروا أخوان الأكارم، يعني أنا في الحياة أعجب بأشياء كثيرة، ربما أعجب بتاجر يعني تعب في الحياة حتى أكرمه الله بثروة عظيمة، أعجب بإنسان صانع له مصنع عظيم، أعجب بإنسان عالم له مخترعات وله أشياء، أعجب بإنسان له نشاط اجتماعي وكذا وكذا. أنت الآن أتيت إلى إنسان رأيته ما شاء الله متفرغ للعبادة ومتفرغ للذكر وللقرآن وللعلم، فأنت الآن لم تعنه، هذا غير الأول، أنت الآن لم تعنه لكنك أحببته لأجل هذه الأعمال الذي هو متفرغ لها. أحببت العلماء، أحببت طلاب العلم، أحببت الأولياء، أحببت الذاكرين، أحببت أهل القرآن، أحببت أهل الخير. طيب لماذا أحببتهم؟ لأنهم تفرغوا لعبادة الله. إذن هذه المحبة التي في قلبك لهؤلاء الناس هي محبة في الله عز وجل، تثاب عليها وتؤجر عليها، مع أنك ما قدمت لهم شيئا، لكن محبتك لهم لأجل هذه الأوصاف هي نوع من أنواع المحبة في الله تبارك وتعالى. لذلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، محبا لهؤلاء الأصناف، أن تحب العلماء، أن تحب طلبة العلم، أن تحب الأولياء والذاكرين، لأن هؤلاء أقبلوا على الله عز وجل. فمحبتك لهم هي محبة لله عز وجل من حيث الأصل، وهي محبة في الله تبارك وتعالى لأنك أحببتهم لأجل هذه الأوصاف.
وقد ورد في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.
ما شاء الله.
وكذا المبغض، أي للشيء مبغض لمبغضه ومبغوضه. وفي الجملة: من أحب الله وأحب رضاه ولقاءه إذا أحب غيره كان محبا في الله، لأنه لا يتصور أن يحب شيئا إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله.
يعني أنت الآن تحب هذا الولي لذاته، لشخصه، لجسده؟ لا، تحبه لأنه ولي لله. تحب هذا الذاكر لأنه يذكر الله، تحب هذا القارئ لأنه يقرأ كلام الله، تحب هذا العالم لأنه يدعو إلى الله، تحب هذا المتعلم لأنه يتعلم دين الله، تحب هذا المحسن لأنه يحسن إلى خلق الله. انظر، إذن كل هذه المحبة، المحبوب الأول من؟ الله عز وجل. ثم تحب كل من يعمل عملا يحبه ربنا تبارك وتعالى.
ومن هنا قيل: أحب العالم جميعه لأنه خلقه وصوره وأحسن خلقه. وقد قال أبو مدين المغربي: لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته. وقد قيل: إن المؤمن إذا أحب المؤمن أحب كلبه. وقال مجنون بني عامر:
سبحان الله، شوفوا إخواننا، كل شيء ينسب إلى المحبوب فهو محبوب، كل شيء ينسب إلى المحبوب فهو محبوب. نحن الآن إخواننا عندما نقرأ في الشمائل نقرأ صفة صاع النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ صفة سواك رسول الله. انظروا أشياء إخواننا من الجمادات لما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت محبوبة لدينا، وكذلك كل ما نسب إلى الله فهو محبوب لأنه منسوب إلى الله.
وقال مجنون بني عامر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار.
شو بده بالجدران؟ هو يحب من؟ يحب المرأة التي كان يحبها. ليه؟ كانت ساكنة بهالبيت هاد، يتمسح بجدران البيت الذي كانت تسكنه محبوبته. هكذا هذا الإنسان.
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار.
طبعا إخواننا نحن نقول لهذا الإنسان، يعني الذي نقرأ شعره: يا ليت حبك لهذه المرأة كان موجها لله عز وجل. فنحن الآن لا نتعلم منه حب المرأة، لا، لكن نتعلم منه المحب ماذا يفعل بآثار حبيبه. فكل شيء نسب إلى المحبوب فهو المحبوب، هذا المعنى الذي نريده. أما الآن احنا لا يعنينا مجنون ليلى، لا يعنينا كذا، لكن نقول إذا كان ذاك الرجل أحب مخلوقا من البشر، أحب مخلوقا، فانظر ماذا كان يفعل في محبته. فيا أيها المحب لله كيف أنت في محبتك لله عز وجل؟ إذا نظرت إلى بيت من بيوت الله كيف يكون حالك معه؟ هل تحب المساجد؟ هل تحب بيوت الله عز وجل؟ إذا رأيت عباد الله كيف يكون قلبك معهم؟ إذا رأيت كتاب الله كيف يكون قلبك مع كتاب الله؟ لما بتنظر إلى المصحف الشريف كيف يكون قلبك معه؟ إذا نظرت إلى آثار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت عن عبادات الله، سمعت عن أولياء الله وما شابه ذلك، كيف يكون قلبك مع هذه الأشياء؟
فالمخلوقات بأسرها مظاهر للصفات الجمالية والنعوت الجلالية،
الله،
فليس في الكون سوى الله ومصنوعاته.
سوى الله فاعلا خالقا مدبرا، ومصنوعاته، فكل ما في الكون هو من صنعة الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لذلك أنت تعظم الكون من حيث إنه مخلوق لله عز وجل.
فمن أحب إنسانا أحب صنعته،
الله،
ولذا كان عليه السلام إذا حمل إليه باكورة من الفواكه مسح بها عينيه وقال: إنه قريب عهد بربنا.
الله الله.
رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس.
لذلك حتى النعم نحبها من حيث إنها منسوبة إلى الله عز وجل. إذا جاءتك نعمة من النعم لا تنشغل بها عن الله، وإنما افرح بها لأنها جاءت من عند الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وهذا بالنظر إلى التوحيد الصرف وحقيقته. وأما في مقام الشريعة وطريقته فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فينادى ويقال: إلهي أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
آمين،
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبذلك يتم الكمال.
يعني ما أحد إخوانا يفهم من هذا الكلام أننا نحب العصاة والمعاصي ونحب لا، مع أنها في الكون موجودة، لكنك تحب الكون من حيث إنه مخلوق لله تبارك وتعالى. وبمنظار الشريعة نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نحب الطاعة وأهلها، ونبغض المعاصي، وكذلك نشفق على أهلها،
وبذلك يتم الكمال. فقد ورد: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه أحمد من حديث البراء بن عازب. وورد أيضا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود.
أحب لله وأبغض لله، طب تحب من؟ تحب أهل الطاعة، وتبغض من؟ المعاصي، وتبغض أهلها،
رواه أبو داود عن أبي أمامة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.